بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: باب الترهيب من مساوئ الأخلاق. باب الترهيب يعني التحذير والتقبيح من مساوئ الأخلاق. والمراد مساوئ الأخلاق، مساوئ الأخلاق يعني الأخلاق السيئة. والخلق نعمة عظيمة من الله عز وجل لا يوفق إليها المرء، لا يوفق إليها كل امرئ، وإنما هو منة من الله عز وجل، إذ هو عبادة يمنحها الله عز وجل لمن أراد له خيرا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: خياركم أحسنكم أخلاقا. وحسن الخلق يمتد أثره في الآخرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرجل لا يبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم. وكثير من الناس يجهل أن حسن الخلق عبادة من أجل العبادات، بل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الابتسامة صدقة، وهي جزء يسير من حسن الخلق. والله عز وجل أمر بني إسرائيل بأن يقولوا الكلام الطيب، فقال: وقولوا للناس حسنا. وأما هذه الأمة فقال لها: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، يعني أفضل الكلام. ومن فقد شيئا من خلقه فقد جزءا من الناس. قال سبحانه: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ومن أسباب انتشار دعوة النبي صلى الله عليه وسلم في الآفاق حسن خلقه، فمن رآه في المدينة أو حول المدينة أو من هو من الوفود أحب النبي صلى الله عليه وسلم لخلقه ونقلوا دعوته إلى ديارهم. لذلك على المسلم خاصة طالب العلم أن يتحلى بالحسن، أن يتحلى بحسن الأخلاق، وأن يبتعد عن مساوئ الأخلاق، لأن سوء خلقه يمنع من انتشار علمه في الآفاق، وسوء خلقه يكون مانعا للمتعلمين للانتفاع به. وكم من هو قليل العلم انتفع الناس به بحسن خلقه، وكم من هو كثير العلم لكن ابتعد الناس عنه لسوء خلقه. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه وسلم قال: إياكم والحسد. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب الترهيب من مساوئ الأخلاق للتحذير من الحسد. قال: إياكم والحسد. الحسد هو تمني زوال النعمة عن غيره، وإذا كان الإنسان لا يتمنى زوال النعمة، وإنما يتمنى أن تكون النعمة التي عند غيره عنده، هذا يسمى غبطة. ولا شيء فيها إذا كانت في أمور الطاعة، كما قال وسلم لا حسد إلا في اثنتين، أي لا غبطة إلا في أمرين. وأما والعياذ بالله تمني زوال النعم فهذا يناقض كمال الربوبية، إنه يريد منع فضل الله عز وجل على عباده. وهذا الحديث يدل على مسؤول قوله إياكم والحسد، يدل على أن الحسد خلق ذميم، ومن أعظم أضراره عدم الدخول في الإسلام. فاليهود حسدوا النبي صلى الله عليه وسلم على دعوته فلم يدخلوا في الإسلام، قال سبحانه حسد من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. المسألة الثانية قولوا إياكم والحسد، لأن الحسد صفة من صفات اليهود، قال سبحانه أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. المسألة الثالثة قولوا إياكم والحسد، المفهوم المخالف للحسد هو سلامة الصدر، وهو خلق الرسل. قال سبحانه عن إبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم، أي سليم من الشرك والبدع والمعاصي والغل تجاه العباد. المسألة الرابعة الحسد لا يمنع نعمة، قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول دبر كل صلاة لا مانع لما أعطيت. والمسألة الخامسة من أسباب جلب النعم للمحسود هو الحاسد، فكم من نعمة أعطيت للمحسود بسبب حاسدين. لذلك قيل وإذا أراد الله نشر فضيلة طويت أتاح لها لسان حسود. والمسألة السادسة من أضرار الحسد والعياذ بالله في الآخرة فإنه يأكل حسنات، أي أنه ذنب عظيم يحرق الحسنات والعياذ بالله. المسألة السابعة لا يجلب الحسد سوى الحزن على ما يتمتع به المحسود من نعمة، إذن فالمتضرر من الحسد هو الحاسد. ذلك قيل أن الحسد لله ما أعدله يبدأ بصاحبه فيقتله. والمسألة الثامنة قوله كما تأكل النار الحطب، يدل على سرعة إحراق الحسد الحسنات والعياذ بالله. والمسألة التاسعة يدل على أن المعلم يشرع له التمثيل بأمور مفهومة للمستمع كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا. قرأه أبو داود وابن ماجه من حديث أنس، وساق المصنف رحمه الله رواية حديث أنس لتقوية حديث أبي هريرة. ثم ذلك قالوا عنه رضي الله عنها يعني أبي هريرة أنه يسلم قال: ليس الشديد بالسرعة وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. اتفق عليه. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب الترهيب من مساوئ الأخلاق للتحذير من الغضب. قال: ليس الشديد أي ليس القوي بالسرعة أي بجسمه ويصرع الناس، إنما الشديد أي القوي الذي يملك نفسه من الغضب، لأن الغضب هو ثوران والعياذ بالله القلب والدم، فالقوي هو الذي يمنع ذلك من جسده. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. مسألة قوله ليس الشديد بالسرعة يدل على أن العبرة ليست بالأجسام على كل حال وقوتها، وقد يكون المرء ضعيفا لكنه قوي في نفسه، كأبي بكر رضي الله عنه كان رجلا نحيلا يسقط الرداء منه لنحافته، ومع ذلك هو أشجع هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. ابن مسعود رضي الله عنه كان رجلا قصيرا إذا وقف عند الجالس يكون كطوله، ونسلم يقول عنه سيقان بن مسعود في الميزان أثقل من جبل أحد. المسألة الثانية أن العبرة ليست في الأجسام في الدين فقط، وإنما العبرة أيضا معها بصلاح القلب وقوته، وقد أثنى الله عز وجل على قوة الجسم كما قال: وزاده بسطة في العلم والجسم، لكن وحده مع فساد القلب لا ينفع، وصلاح القلب مع ضعف الجسد لا يضر ذلك القلب. المسألة الثالثة قوله ليس الشديد بالسرعة، هذا مثل قول مسلم: إنما لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم. والمسألة الرابعة قوله إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، وذلك لأن كل جناية في الأرض هي بسبب الغضب، كل عدوان على الآخر بسبب الغضب، وكل قتل بسبب الغضب، وقد تكون فرقة بين الزوجين بسبب غضب، وهكذا. لذلك كان من صفات أهل الجنة عكس ذلك، وهو والكاظمين الغيظ، وقد أثبت الطب أن من يكتب مغيظه فإن ذلك يقوي عضلة قلبه. والمسألة الخامسة قوله إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في عدة أحاديث علاج الغضب، فمن ذلك الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، كما قال صلى الله عليه وسلم: إني لا أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن علاجها أيضا الوضوء، وإذا كان قائما يجلس من أجل العلاج أيضا الاكثار من ذكر الله، قال سبحانه: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. نعم، الله أعلم. صلى الله عليه وسلم.